قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يخلو أن رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة أي التي غاب عنها زوجها، مغيبة المغيبة بكسر الغين. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء الثقفي البغلاني، قال: حدثنا ليث وهو الليث بن سعد أبو الحارث المصري الفهمي مولاهم، عن يزيد بن أبي حبيب وهو كذلك المصري ثقة، عن أبي الخير وهو مرثد بن عبد الله اليزني تابعي كبير وهو مصري أيضا، عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الدخول على النساء. قال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. وقال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان، وسفيان هو ابن عيينة يعرف بشيخه وتلميذه، قال: حدثنا عمرو وهو عمرو بن دينار الجمحي ثقة ثابت، عن أبي معبد وهو مولى بن عباس، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، امرأتي خرجت حاجة واكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: ارجع فحج مع امرأتك. الحديثان متفق عليهما. وهذا فيه أهمية الحفاظ على الأعراض، وأنه لا يجوز للمرء أن يترك زوجته أو ابنته أو أخته أو قريبته يخلو بها الرجال أو تختلط معهم أو تسافر معهم. وفيه أهمية المحرم، وأنه لا بد منه للمرأة للحفاظ عليها. ويشترط في المحرم في السفر أن يكون محرما ذا أهلية، بأن يكون بالغا فلا يكون طفلا، فإنه لا يستطيع الدفاع عن المرأة ولا حمايتها وصيانتها. يقول النووي رحمه الله: اتفق أهل العلم باللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم. ولكن هنا المقصود من أقارب الزوجة الذين تحرم المرأة عليهم، يحرم مقابلتها، وليس كل الأقارب. فوالد الزوج محرم لها إلا إذا خشي منه ريبة، ولكن إخوانه وأبناء إخوانه وأبناء أعمامه وأبناء أخواله، فهؤلاء لا يجوز لهم الدخول على المرأة. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام: الحم الموت. وهذه كلمة كانت تقولها العرب، كما أنهم يقولون الأسد الموت، يعني من قارب الأسد سيموت، وهكذا الحم الموت، يعني معناه أن الخلوة بالأحماء يؤدي إلى هلاك الدين، وقد يؤدي إلى هلاك البدن، فتقع المرأة في الزنا فترجم حتى تموت. وهذا يدل على شدة التحذير من الاختلاط والدخول على النساء، وهو رد على أولئك الفسقة، هكذا يقال الفسقة، الذين يخالطون النساء فإذا نصحوا قالوا قلوبنا طيبة، ويجلس بين النساء يتحدث معهن فإذا نصح قال: لا، نحن قلوبنا صافية مثل اللبن. أي صفاء وأنت تقع في أمر منكر حرمه الإسلام أشد التحريم، بل هذا يدل على الفسق وعلى التعدي لحدود الله تبارك وتعالى. وإنما جاء التحذير من دخول الحمو ومخالطته أو مخالطته للمرأة، مع أنه لا يجوز أن يخالطها غيره من الناس الأجانب، وإنما خص الحمو بالتحذير لأن المفسدة به أعظم، فإنه من السهل عليه أن يدخل، فقد يكون ساكنا في نفس البيت فلا يلتفت الناس إليه حين يدخل على هذه المرأة ويخرج، وربما يمد معها علاقة وتواصلات وكلام وضحك فيقع في الفتنة وربما يقع في الزنا ولا يلتفت إليه، وربما من كثرة الخلطة والدخول والخروج تحصل الفتنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت. ومعنى أن هذا الحمو إذا قارب المرأة الأجنبية أشرف على الموت، إما أن يموت دينه، وإما أن يقع فيما يوجب موت بدنه ويقتل، يقام عليه الحد إن كان محصنا. فلهذا حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يجوز للمسلم أن يطيع أباه ولا أمه في معصية الله. بعض الناس يتزوج وعنده امرأة فتلزمه أمه أو أبوه أن امرأته تجلس مع إخوانه وتأكل معهم مع أولاد عمه. ما لك يا فلان، أين الغيرة، أين الرعاية؟ قال: والله أبي أصر، أبي وأصرت أمي. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا تأكل معهم وهي متبرجة، ولا تأكل معهم وهي متحجبة أيضا. بعض الناس أيضا عنده حيلة، يقول تجلس معهم متحجبة وتأكل من تحت الحجاب وتتحدث مع هذا وتنظر إلى هذا وينظر إليها، ما بقي إلا أن تنزع الحجاب ويكون هو إياها في غرفة، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فإذا رأى الإنسان أن بقاءه في مثل هذا البيت يوقعه في هذا الحرج لأن يخرج إلى مكان خير آخر خير له، يستأجر ولا يبقى في هذا البيت إذا كان يؤدي به إلى هذه المعاصي والمخالفات. والمحرم لا بد منه في السفر، بل وفي الخروج في غير السفر إذا خشيت الفتنة، ليس في السفر خاصة، بل حتى في الحضر إذا كان الفتنة يخشى منها ويخاف على المرأة فيجب أن يكون معها محرمها، كأن تخرج بالليل، لا يصلح أن تخرج المرأة بالليل وليس معها أحد، وخصوصا ونحن في زمن الفتنة، زمن الشر، زمن المعاصي. جاءت صفية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، زارته بالليل إلى المسجد النبوي، انظر إلى المسجد النبوي، ما هو إلى سوق الملح، لا، إلى المسجد النبوي وفي المدينة في زمن الأوس والخزرج والمهاجرين الأخيار، وبيتها قريب من المسجد، فترك الاعتكاف وخرج معها وأوصلها إلى البيت، ترك الاعتكاف مع أنه لا يجوز الخروج للمعتكف إلا لضرورة أو حاجة مهمة، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام معها ليقلبها. فكيف بالذي يرسل ابنته إلى القاهرة أو إلى سوريا أو إلى فرنسا أو إلى أمريكا بمفردها، تجلس لها سنة سنتين، ماذا تعمل؟ قالوا تدرس الطب. فإذا رجعت قالوا جاءت الدكتورة، وصلت الدكتورة، والله أعلم بحال هذه الدكتورة في تلك البلاد. حتى لو كان لسفر الحج أو العمرة لا يجوز لها أن تسافر بغير محرم. وانظر إلى هذا الحديث، الرجل قد خرج للجهاد، قد سجلوا اسمه في غزوة يقاتل في سبيل الله، وامرأته خرجت مع جماعة المسلمين مع نساء الصحابة إلى الحج قد مشت، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارجع، اترك الجهاد، ارجع فحج مع امرأتك. كيف تذهب للجهاد وامرأتك تذهب بدون محرم؟ فإذا لا يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم، لا بالطائرة ولا بالسفينة ولا بالقطار ولا بالباص ولا حتى بصاروخ، لو جاء السفر بصاروخ لا يجوز أن تسافر بغير محرم. وبعض الناس يلبس عليه الشيطان ويقول: من الهواء إلى الهواء فقط، المحرم يذهب معها إلى صالة المطار والمحرم الثاني ينتظرها في صالة المطار، هذا أيضا لا يجوز. فكم تحدث من الفتن بعد ذلك بسبب هذا السفر. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله قصة للرد على هذا القول في قصة امرأة ذهبت بغير محرم فطمع فيها قبطان الطائرة فحول الرحلة إلى مكان آخر بحجة من الحجج، حتى نزل الناس وأخذوا تلك البنت وفعلوا بها ما فعلوا ترانزيت على ما يقولون، ثم رجعوا في رحلتهم. ذكر ذلك الشيخ الألباني ليبين مفاسد السفر بغير محرم ولو كان من المطار إلى المطار، بل بعضهم كما سمعت يقولون من الصالة إلى الصالة يدخل معها إلى آخر بوابة، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لا تسافر المرأة إلا ومعها محرم، ولا يخلو بها إلا ومعها محرم، إذا اضطر أن يدخل عليها كطبيب ونحو ذلك يكون معها محرم. وما أكثر الذين يقعون في هذا، تدخل المريضة إلى الطبيب فيغلق الباب، أيش من علاج هذا؟ هذا مرض، هذا ما هو علاج، هذا ما هو طبيب، هذا مريض يغلق الباب يتحدث مع امرأة أجنبية بزعمه أنه يعالجها، وتدخل المرأة إلى الرجل إلى الطبيبة فتغلق الباب تتحدث مع المريض، مريض يعالج المريض، لكن هذا مريض قلب وهذا مريض بدن، وكل هذا لا يجوز. وآخر يتخذ له سكرتيرة سواء في طب أو في إدارة أو في أي مرفق من المرافق، فتبقى هذا السكرتيرة إن دخلت عملت الطيب العطر، وإن خرجت عملت اللوشن، وهكذا وهي داخلة خارجة عند هذا المدير كأنها زوجته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هنا تحصل الفتن. وكم من مدير وكم من طبيب طلق زوجته وتزوج السكرتيرة أو الممرضة أو التي تعمل على بابه وتدخل عليه ويختلي بها، كم من القصص الكثيرة الواقعية التي ليست عنا ببعيد، وهذا بسبب الاختلاء بالنساء الأجانب والاختلاط بهن. فلا يخلون رجل بامرأة ولو كانت قد جاوزت المئة، ولو جاوزت المئة في السن لا يجوز الخلوة بالمرأة فإنها فتنة، كما قال سعيد بن المسيب قال لو ائتمنتموني على كذا كذا من المال لوجدتموني أمينا، ولو ائتمنتموني على امرأة عجوز سوداء لما وجدت نفسي أمينا، هذا هو الصادق. أما أولئك الكذبة الفسقة الذين يقولون لا هذه أختي وهذه عمتي وهذه خالتي، وإذا وجد الفرصة ينقلب، ما هو ذئب، ينقلب مثل الكلب الذي يجري بعد الجيف، ما هو ذئب، لا ينقلب كلب مسعور، ويحصل من وراء ذلك الفتن الكثيرة والكبيرة. وإنما يجوز في حال الضرورة مع وجود المحارم سواء كان في علاج أو غير ذلك، مع وجود المحرم. وفيها أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا دائما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيما يشكل عليهم، أما الناس اليوم لا يبالون، كل واحد يفتي نفسه إلا إذا وقع في مشكلة، هنا يرجع يسأل، إذا وقع في مشكلة وقد وقع فيها وانتهى يذهب بعد ذلك يسأل، وإلا تجد كثيرا من الناس كلهم علماء يفعل ما يريد ويمضي فيما يقصد، فإذا وقع ذهب يسأل أهل العلم بعد ذلك، ويا ليته يسأل أهل العلم الصالحين، ربما يسأل له أي واحد على الطريق ليبرر له ما عنده من المعاصي.